أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف مخلوقاته، أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الثروات المنقولة، ذكرنا بأنه في الثروات المنقولة أيضا هناك سببان لثبوت قد ملكية وحق في البين: الأول خلق فرصة، الثاني حيازة. هذان المبدأان هما السببان في إثبات خلق حق في البين وتملك، وتقدم التفصيل في ذلك. نأتي على أساس هذين المبدأين اللذين ذكرناهما في الثروات المنقولة، وقلنا بأن الخلق الفرصة هنا يختلف عن خلق الفرصة في الثروات الطبيعية. هناك أيضا خلق فرصة وهناك حيازة أيضا، لكن قلنا هناك فرق بينهما وتقدم بيان ذلك. الآن نقول، وعلى ضوء ما تقدم، يمكن إضافة مبدأ جديد إلى المبدأ المتقدم في النظرية القائل هذا المبدأ أن كل عامل يملك نتيجة عمله. هذا هو المبدأ العام في كل الثروات الطبيعية، محيات غير عامرة طبيعيا، موات وغير ذلك، عامل إنما يملك نتيجة عمله. هذا واضح ولا إشكال فيه. والمبدأ الذي نريد أن نثبته أن ممارسة الفرد للانتفاع بثروة طبيعية يجعل له حقا فيها ما دام مواصلا لانتفاعه بتلك الثروة، وإذا أعرض سقط حقه. ولأجل هذا الحق الذي ثبت إنما يجوز له أن يمنع الآخرين من مزاحمته. هذا واضح ولا إشكال. فمبدأان: أولا العامل يملك نتيجة عمله، ثانيا إنه إذا خلق فرصة وأستثمر المكان يثبت له حقا، وهذا الحق هو الذي يثبت له منع الآخرين من مزاحمته. ولما كانت الحيازة في مجال الثروات المنقولة عملا من أعمال الانتفاع، فيستوعبها هذا المبدأ حينئذ ويقيم على أساسها حقا للفرد في الثروة التي حازها. وهذا المبدأ لا ينطبق على الثروات المنقولة فحسب، بل ينطبق على المصادر الطبيعية أيضا. لا يختص هذا المبدأ ما دام يستثمر هذا المكان، وما دام خلق فرصة في البين لا يفرق بين الثروات المنقولة والثروات الطبيعية العامرة بالذات. فحينئذ بل ينطبق على المصادر الطبيعية أيضا إذا مارسها الفرد بعمل من أعمال الانتفاع، فيكسب على أساس ذلك حقا في الأرض يمنع الآخرين من مزاحمته وانتزاع الأرض منه ما دام يواصل انتفاعه بها، بشرط أن يكون هذا العامل يواصل انتفاعه بهذه الأرض التي خلق فيها فرصة. أما إذا أهملها وأعرض عنها سقط حقه، ليس حقه أبدي وإنما هو ما دامي ما دام ينتفع من هذه الأرض. حينئذ ما دام يواصل انتفاعه بها ولكن ليس له معنى هذا أن مجرد حيازة الأرض مثلا تكفي لاكتساب هذا الحق فيه أبدي، ليس كذا. مجرد أن حاز هذه الأرض ووضع يده على هذه الأرض من دون خلق فرصة تكون هذه الأرض ملك له أبدا، ليس الأمر كذلك. فحينئذ كحيازة الماء، لأن حيازة الأرض تختلف عن حيازة الماء، ليست من أعمال الانتفاع والاستثمار، وإنما ينتفع بالأرض العامرة عن طريق زراعتها. نفس الأرض لا ينتفع بها، وإنما ينتفع عن إنتاج هذه الأرض، أي يستثمرها وينتفع بها لينتفع من زراعتها وثمار هذه الأرض. زراعتها مثلا، فإذا باشر العامل الزراعة في أرض عامرة بطبيعتها، هذه الأرض عامرة، نفرض أنه غابة يريد أن يزرع هذه الغابة ويستثمر من ثمارها، هي عامرة. خلق الفرصة في هذا تختلف عن خلق الفرصة في أرض المواتي. هناك جهد أكثر يحتاج إلى إعمار الأرض، إزالة الموانع وأمثال ذلك، إيصال الماء وغير ذلك. لكن هذه العامرة الطبيعية هي محياة، نعمة ربانية، فرصة ربانية أعطاه لهذا الإنسان المنتفع، لكن بشرط أن ينتفع بها، يزرعها ليستثمرها وينتفع من نتاجها. حينئذ أرض عامرة بطبيعتها وواصل هذا النوع من الانتفاع بها، لم يجز لآخر انتزاع الأرض منه باعتبار أنها كانت ثروة طبيعية فيجوز للآخر أن ينتزعها. نقول له إن هذا الشخص الذي أتى سابقا هو انتفع منها، أحدث فرصة جديدة في هذه الأرض فانتفع منها، هو أحق بها من غيره. حينئذ ما دام العامل مستمرا في زراعتها لأن الآخر ليس أولى بها ممن ينتفع بها فعلا، وأما إذا ترك العامل زراعتها والانتفاع بها فلا يبقى له الحق في الاحتفاظ بها، فيجوز لغيره أن يأتي ويستثمرها، ويجوز عندئذ لفرد آخر ممارستها في عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار. وحينئذ في حال ترك الفرد الانتفاع بالأرض يتبين الفرق بين المبدأين، فإن حق الفرد الذي يقوم على أساس مواصلة الانتفاع بثروة طبيعية يزول بمجرد ترك الفرد للانتفاع بالأرض وعدم مواصلته، بينما يظل الحق القائم على أساس تملك العامل للفرصة التي يخلقها ثابتا ما دامت الفرصة فاقية. فالفرق بينهما هكذا: حيازة الأرض للانتفاع ما دام الانتفاع موجود فملكية ما حق هذا الفرد موجود، إذا أهملها وأعرض عنها سقط حقه. أما إذا كان خلق فرصة في هذه الأرض ما دامت هذه الفرصة موجودة هو أحق بهذه الفرصة من غيره، لا يحتاج إلى إهمال الزراعة وأمثال ذلك، الفرصة ما دامت موجودة. نعم إذا زالت الفرصة أهملها بحيث زالت واندثرت الفرصة سقط حقه منها حينئذ. فحينئذ بمجرد ترك الفرد للانتفاع بالأرض وعدم مواصلته، بينما يظل الحق القائم على أساس تملك العامل للفرصة التي يخلقها ثابتا ما دامت الفرصة باقية وجهود العامل محشدة مجسدة في الأرض ولو لم يكن يمارس الانتفاع بالأرض فعلا، هذه هي الفرق بين إيجاد الفرصة وبين حيازة الأرض العامرة للانتفاع بها. ما دام الانتفاع والاستثمار موجود فهو أحق بها من غيرها، وفي الفرصة ما دامت آثار الفرصة موجودة فهو أحق بها، لكن لو أهملها وأزيلت آثار هذه الفرصة سقط حقه أيضا. هذا هو الفرق بها. النتائج النظرية بعد هذا الكلام الطويل، نستنتج النتائج النظرية. يمكن أن نستنتج من البحوث السابقة في دراسة النظرية العامة لتوزيع ما قبل الإنتاج ما يلي: 1- إثبات مبدئين في هذه النظرية، أحدهما إن العامل إذا مارس شيئا من ثروات الطبيعة الخام يملك نتيجة عمله وهي الفرصة العامة للانتفاع بتلك الثروة، ونتيجة لتملك العامل هذه الفرصة يكون له الحق في نفس المال تبعا لما تفرضه ملكية الفرصة، فأحدث فرصة في هذه الثروة الطبيعية وأخذ نتيجة عمله من هذا يملك هذه النتيجة تبعا لملكيته للفرصة، وهذا واضح لا إشكال فيه، هذا المبدأ. فإذا انعدمت وزالت الفرصة، لكن إذا أهملها وانعدمت آثار الفرصة بالكلية، أجرى القنوات وعبد الطرق وأزال الموانع والأحجار والموانع الأخرى، لكن أهملها 6 أشهر أو سنة أزيلت هذه، رجعت إلى حالتها السابقة، سقط حقه، زالت الفرصة بالكلية وزالت الفرصة التي خلقها سقط حقه في المال. والمبدأ الثاني وهو أن ممارسة الانتفاع بأي ثروة طبيعية غابة أريد أن أزرعها وأنتفع من زراعتها. ثروة طبيعية تمنح الفرد الممارس حقا يمنع الآخرين عن انتزاع الثروة منه ما دام يواصل استفادته منها ويمارس أعمال الانتفاع والاستثمار، إذ لا مبرر لانتزاع غيره هذه الأرض ما دام هو يمارسها ويريد أن ينتفع منها، إلا إذا أهملها وسقط الانتفاع حينئذ يجوز للآخر أن يأخذها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، على أساس المبدأ الأول تقوم الأحكام التي نظمت الحقوق في عمليات الإحياء والصيد، وعلى أساس المبدأ الثاني ترتكز أحكام الحيازة للثروات المنقولة التي وفرت الطبيعة فرصة الانتفاع لها للإنسان. فرق بين حرز الموات، الإنسان هو بنفسه لا بد أن يحدث الفرصة، بين الأرض العامرة إن الله أحدث فرصة هبة ربانية هي أرض قابلة للزرع لا يحتاج إلى أي إزالة شيء فحينئذ يزرعها. فرق بينهما، لكنما لكل واحد منهما أحكامه الخاصة. الثالث، النتيجة الثالثة، إن خلق الفرصة الجديدة في الثروة الطبيعية وأن الانتفاع المستمر بثروة توفرت فيها الفرصة طبيعيا، هنا فرصتان في الثروات الطبيعية، فرصتان، فرصة طبيعية منحة ربانية، فرصة أوجدها هذا الإنسان للانتفاع من هذه الفرصة الطبيعية، هذا لا يزاحم هذه الفرصة تلك الفرصة، فرصتان هنا حين هما المصدران الأساسيان للحق الخاص في الثروات الطبيعية. إنما هنا انتفاع في الثروات الطبيعية، بينما في الثروات الميتة غير الطبيعية يحدث فرصة أولا لإزالة الموانع وأمثال ذلك جهدا حتى ينتفع بها. فرق بينهما. النتيجة الرابعة، إن الطابع المشترك لهذين المصدرين هو الصفة الاقتصادية، لا بد أن تكون الأعمال والفرصة التي يوجدها لأجل الاقتصاد، لأجل الانتفاع، لأجل الاستثمار، لا لأجل الاحتكار والاستئثار واستعمال القوة. فإن من خلق فرصة جديدة أو انتفع بثروة على أساس الفرصة المتاحة طبيعيا يعتبر ذا صفة اقتصادية، وهي ليست من أعمال القوة والاستثمار. هذا هو الفصل الثالث، نهينا عنه انتهينا منه. الفصل الرابع وفيه مطالب: المطلب الأول مقارنة نظرية الإسلام مع النظرية الأخرى، نظريات الأخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.